منها محمد علي كاظم يحييكم أجمل تحية ويقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. أكد رئيس مجلس الحكم الانتقالي بالوكالة الدكتور محمد بحر العلوم الأربعاء أكد أن المجلس سيرد رسميا الأسبوع المقبل على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى مجلس الأمن حول إمكانية إجراء الانتخابات في العراق. وقال السيد بحر العلوم في مؤتمر صحفي إن المجلس استلم هذا التقرير وقرر إحالته إلى لجنة لدراسته دراسة وافية حتى تعطي رأيها بصورة مفصلة لكي يتم الرد عليه رسميا الأسبوع المقبل برسالة ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأضاف أن إيجابيات هذا التقرير هي بالتأكيد وأضاف أن إيجابيات هذا التقرير هي التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات وتهيئة شعبية للشرائح العراقية لتقبلها وإجماع عراقي على ضرورة استعادة السيادة واحترام موعد انتقال السلطة إلى العراقيين. ورأى أن السلبيات التي وردت في التقرير تتمثل في تضخيم تصاعد الحالة الطائفية الموجودة في العراق بالإضافة إلى إشارته إلى مخاوف السنة والأكراد من احتمال تسلط الشيعة على المجلس المرتقب. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رأى يوم الاثنين أن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق سيستلزم أشهرا من العمل، ملمحا بذلك إلى أنه لا يكون من الممكن إجراؤها قبل عام 2005. وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة ذكروا أن من المتوقع أن ترسل المنظمة فريق خبراء إلى العراق قريبا للمساعدة في الإعداد للانتخابات العام القادم. ولم يتقرر موعد محدد، إلا أن الدبلوماسيين قالوا إن الفريق الذي سترأسه كارينا بيريلي رئيسة وحدة الانتخابات في الأمم المتحدة قد يغادر في غضون أسبوع للقيام ببعض الخطوات العملية اللازمة للإعداد لها. قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة إن روس ماونتن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعراق بدأ زيارة لتقويم الحاجات الإنسانية للبلاد قبل مؤتمر للمانحين في أبوظبي مطلع الأسبوع القادم. إلى ذلك ذكر تقرير لوكالة رويترز أن فريقا عراقيا مختصا سيغادر الجمعة إلى أبوظبي لحضور مؤتمر دولي لدول ترغب في تقديم مساعدة لإعادة إعمار العراق ومطالبة المشاركين بتمويل مشاريع بقيمة 4 مليارات دولار. أعلنت الشرطة العراقية اليوم أن أحد كبار مسؤوليها وضابطا سابقا في الجيش العراقي اغتيلا في الموصل شمال العراق في هجومين شنهما مسلحون مجهولون. إلى ذلك نقل تقرير لوكالة أسوسييتد بريس للأنباء نقلا عن الجيش الأمريكي أن جنودا أمريكيين نجحوا في القبض على 5 عراقيين حاولوا الهجوم على قافلة عسكرية في بعقوبة من دون وقوع إصابات. وفي كركوك التي سبق أن وقع فيها قبل أيام انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل 7 عراقيين، اكتشف جنود أمريكيون كمية من الذخيرة الحربية تم تدميرها، كما عثر على مخبأ آخر في جنوب شرق المدينة فيه كمية من قذائف الهاون. وفي تقرير لها من بغداد أفادت وكالة فرانس بريس بأن آلافا من التركمان العراقيين معظمهم من مدينة كركوك الغنية بالنفط تظاهروا اليوم في العاصمة للدعوة إلى اعتراف أكبر بحقوقهم السياسية والثقافية. وقد حمل المشاركون لافتات كتب عليها لا لدستور يتجاهل حقوق التركمان وإن من حق التركمان تقرير من يمثلهم في مجلس الحكم. التظاهرة تسببت في اختناقات مرورية حول قصر رئاسي سابق تستخدمه سلطة التحالف مقرا لها. نقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن وزير الكهرباء العراقي قوله اليوم إن نظام الكهرباء في بلاده سيتمكن من إنتاج 12 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري. سيدتي سادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية. شكرا لمتابعتكم.
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، نوافيكم خلال فقرات برامجنا لهذه الساعة بمزيد من المواد والعروض والتقارير الصحفية، ومنها تقرير عن أزمة المجلس البلدي في مدينة كربلاء، وجولة على العنوان العراقي في صحف بريطانية، وتقارير من مراسلين في بغداد، إضافة إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي من إعداد وتقديم عماد جاسم. مستمعين الكرام، وكالة أنباء عالمية بثت تقريرا عن أزمة المجلس البلدي في كربلاء وما وصفته بالنفوذ المتنامي للمرجعيات الدينية. الزميل الناظم ياسين عد العرض التالي وأجرى مقابلة مع خبير الشؤون القانونية والدولية البروفيسور شبلي ملات حول التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق.
بثت وكالة أسوشيتد برس للأنباء اليوم الأربعاء تقريرا من كربلاء لمراسلتها مريم فام عن أزمة المجلس البلدي في المدينة وما وصفته بتنامي سلطة المرجعيات الدينية. يستهل التقرير بالقول إن اجتماعا دام ساعتين عقده المجلس البلدي لمناقشة خلاف يتعلق بما إذا كان المجلس يتمتع بشرعية سياسية لم يتوصل إلى حل سوى الاتفاق على إحالة المسألة إلى المرجع الديني الأعلى للبت فيها. وتشير المراسلة إلى هذه القضية باعتبارها نموذجا للنفوذ المتنامي للمرجعيات الشيعية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، قائلة إنها تثير تساؤلات في شأن قدرة أي مؤسسة حكومية لا تحظى بدعم رجال الدين على كسب تأييد الأغلبية الشيعية في البلاد بحسب تعبيرها. الخلاف حول المجلس البلدي في كربلاء نشأ الأسبوع الماضي حينما حثت شخصيات دينية محلية المؤمنين على عدم قبول المجلس كهيئة شرعية لأن أعضاءها لم ينتخبوا من قبل الشعب، وإنما تم تعيينهم من قبل قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة. ووفقا لما قاله أعضاء في المجلس، قررت سلطة الائتلاف إعادة تنظيم المجلس وزيادة عدد أعضائه من 16 إلى 40 عضوا، وطلبت من شيوخ العشائر والشخصيات المعروفة الأخرى تزويد قائمة تضم أسماء 160 مرشحا. ثم قام الائتلاف وبعض المسؤولين العراقيين باختيار الأعضاء الجدد في المجلس من بين هؤلاء المرشحين، وبعد ذلك انتخب المجلس بأعضائه 40 محافظا جديدا. التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء يضيف أن مسؤولي الائتلاف انتهزوا فرصة إعادة التنظيم لاستبدال بعض أعضاء المجلس السابق ممن كانوا يعتبرون غير نشطين أو مؤثرين. وعند إلقائه خطبة الجمعة دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء، دعا المصلين إلى مقاطعة المجلس الجديد. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن المجلس لا يمثل إرادة الشعب العراقي بل أهواء الحاكم الأمريكي بحسب ما أفادت أسوشيتد برس. وبعد ذلك بثلاثة أيام أبدى المرجع الشيعي الأعلى آية الله محمد تقي المدرسي أبدى هو أيضا رأيه في الموضوع، حينما صرح للصحافيين بأن الطريقة التي تم فيها اختيار أعضاء المجلس البلدي أشبه ما تكون بالعودة إلى الدكتاتورية. وتساءل قائل إذن هل هذا دليل آخر على أن العراقيين يجب أن يبقوا دائما تحت حكم الدكتاتورية، وإلى متى بحسب ما نقل عنه؟ كما دعا إلى اختيار أعضاء جميع المجالس البلدية في محافظات العراق 18 عن طريق الانتخابات. وفي إشارة إلى الأمريكيين أضاف قائلا لماذا لا يريدون إجراء انتخابات؟ إن فترة الشهور 9 أو 10 الماضية كانت كافية لعملية الانتخابات بحسب ما نقل عنه. في غضون ذلك تم توزيع منشور في مدينة كربلاء يتهم الأمريكيين بعدم احترام إرادة الشعب عند تعيين أعضاء المجلس البلدي، ودعا المنشور إلى تظاهرات احتجاجية للمطالبة بحق اختيار الزعماء دون تدخل أجنبي. فلم يرضى بعض أعضاء المجلس المعينين من قبل الائتلاف عن الاحتجاجات ضدهم، واتهموا مناوئيهم بإثارة المتاعب من أجل لتعزيز موقف أنصارهم. وفي هذا الصدد نقل التقرير عن محافظ كربلاء قوله إن الطريقة التي تم بها اختيار أعضاء المجلس كانت ديمقراطية، وإن بعض رجال الدين ربما يأملون في أن يمنح أنصارهم نسبة أكبر من التمثيل في عضوية المجلس. لكن سلطة الائتلاف والمسؤولين العراقيين لم يكن بوسعهم أن يفعلوا الكثير في مواجهة النفوذ المتنامي لرجال الدين، وقام 10 من الأعضاء الجدد بتقديم استقالاتهم أو طلب تعليق عضويتهم ريثما تحسم القضية. وفي الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي قرر المجلس بعد مداولات دامت ساعتين إرسال وفد لمقابلة آية الله السيستاني في النجف الأشرف في مسعى نحو التوصل إلى حل الأزمة. وقال طه ياسين عضو المجلس: نحن بانتظار ما يقوله سماحة السيد السيستاني في الموضوع، فالكلمة الأولى والأخيرة له بحسب تعبيره. في غضون ذلك يرفض المرجع الديني الأعلى الاجتماع مع أعضاء المجلس إلا بعدما يقدم استقالاتهم بحسب ما نقل التقرير عن رجل دين طلب عدم ذكر اسمه، فيما قال مجيد صالح عضو المجلس: إن موقف آية الله السيستاني هو أن المجلس لا يتمتع بالشرعية، ولكن العضوية فيه لا تعد إثما دينيا بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء في التقرير الذي بثته عن أزمة المجلس البلدي في كربلاء. وللحديث عن انعكاسات هذه القضية على التجربة الديمقراطية الراهنة في العراق، أجريت المقابلة التالية مع خبير الشؤون القانونية والدولية البروفيسور شبلي ملاط. البروفيسور شبلي ملاط، أزمة المجلس البلدي في كربلاء وإحالتها إلى المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني، يعني كما تقول وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنها تثير تساؤلات بشأن دور المرجعيات الدينية في العملية السياسية. هل تعتقد أن ما تصفه أسوشيتد برس بالنفوذ المتنامي لهذه المرجعيات يعيق التجربة الديمقراطية الحديثة في العراق؟
الجواب على مثل هذا السؤال مركب، لأن الالتفاف حول المرجعية وبشكل خاص حول مرجعية السيد السيستاني في الأشهر الماضية من قبل مجمل القوى الشيعية ومنها الدينية وغير الدينية ظاهرة مهمة في العراق الحديث، ولا يمكن فهم قوة هذه المرجعية إلا نظرا لهذا الالتفاف المرتبط بالمكانة الحضارية التي تصدرها الإمام السيستاني. أما بالنسبة لموضوع المجلس البلدي، وإن لم أكن على علم بالتفاصيل المتعلقة بهذا المجلس، إنما تشير إلى مشكلة أساسية، وهي تعثر العملية السياسية الاختيارية في العراق بسبب تضارب الآراء في شأن المضي قدما. وعندي أن هذه المشكلة إذا تفاعلت واستمرت فإنها ستطال جميع المرافق الحيوية السياسية في العراق، ولذلك من المستحسن أن تتابع وفي أقرب وقت ممكن، كما عرضه وعلى حق الإمام السيستاني، عملية انتخابية في المناطق وعلى المستويات الممكنة. نأخذ مثل كربلاء، ليس هنالك من حالة شاذة أمنيا في كربلاء اليوم لمنع إجراء انتخابات على المستوى البلدي، وهذه الانتخابات ستفرز القوى المختلفة هناك، ولا أظن أن المرجعية في مثل هذه الحال ستتدخل، لأن هنالك مصالح مختلفة حتى داخل المنظمة الدينية. المشكلة هي توقيف هذه العملية السياسية، أولا بسبب استمرار بريمر والآلية الأمريكية في تصدر السيادة العراقية بشكل لا أرى مبررا له، وثانيا في إعاقة تحرك العملية السياسية على المستوى المحلي بسبب صعوبتها على المستوى الوطني. ليس هنالك من سبب أن يمنع الشعب العراقي على المستوى البلدي حيثما أمكن أن تتابع اختيارات ممثلي مثلا في المجلس البلدي.
بروفيسور شبلي ملاط، يعني طبعا التقرير حول إثارة هذه القضية بالذات أو هذه الحالة، حالة المجلس البلدي، يعني هي يبدو أنها تشير إلى 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 شيء عام يدور الآن في العراق. يعني كل قضية يبدو أنها يعني لا يبت فيها إلا إذا قالت المرجعية الكلمة الفصل فيها.
وأظن أن المرجعية نفسها تواجه انزعاجا من مراجعتها في كل شاردة وواردة. لا يستحق المجلس البلدي في كربلاء هذا الحصر وهذا الرجوع إلى المرجعية التي تتصدى إلى أمور أكثر أهمية من ذلك. إنما المشكلة كامنة في تعثر العملية السياسية بالكامل والأسباب التي ذكرتها. السبب الأول هو هذا التدخل الأجنبي، إن كان على شكل الأمم المتحدة أو على شكل الإدارة الأمريكية، في أمور لكن
بروفيسور شبلي ملاط، ألا تعتقد أن هناك ميلا في المجتمع العراقي شأنه شأن المجتمعات التقليدية نحو إحالة يعني أي قضية إلى يعني إلى الكنيسة أو المرجعية الدينية؟ يعني حتى هذا الأمر وارد حتى في مجتمعات غربية، يعني نرى مثلا بعض الأمور يعني مثلا ينتظر سماع رأي الفاتيكان فيها. يعني هل تعتقد أن هناك أشياء مشابهة في 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 مجتمعات أخرى سواء تقليدية أو 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 غير تقليدية؟
سيدي، هنالك أمران. لنحصر موضوعنا في العراق، أظنكم على أصوب الرأي في موضوع هذه النزعة. المشكلة أن هذه النزعة موجودة بسبب غياب العملية السياسية الطبيعية التي تفرز قوى مختلفة، منها دينية ومنها غير دينية. المشكلة في العراق أن العملية السياسية اليوم مشوبة بهذا التدخل الأجنبي، ومشوبة بعدم وجود نظرة مستقبلية لهذه العملية بشكلها الطبيعي وهي الانتخابات. ولذلك فإنه من الطبيعي أن يرجع الجمع إلى المؤسسات الموجودة في غياب المؤسسات المدنية التي وحدها العملية الانتخابية يمكن أن تفرزها. نرى خللا صحيحا فيما تقولونه، إنما هذا الخلل لا يعالج إلا بالعودة إلى عملية سياسية صائبة. في غياب هذه العملية السياسية يعود الناس دائما إلى من هو موجود من مراجعهم التقليدية.
إذا تم تصحيح مسار العملية السياسية وإذا جرت انتخابات، أو لنقل يعني إذا أعطينا فترة عامين أو ثلاثة للتجربة الديمقراطية بحيث تنضج على نحو ما في العراق، هل ترى أن دور المرجعيات أو دور شيوخ العشائر أو السلطة التقليدية سوف يتراجع؟
يتقلص طبيعيا، لأن هنالك إفرازات مختلفة، وهذه الإفرازات تخلق مراكز قوى تغني المجتمع. لا يعني أن تقلص دور المرجعية يعني غيابها، إنما يعني أن هنالك عملية ركون إلى رموز سياسية طبيعية تأتي من طريق الانتخابات. وأعود وأقول هنالك مستويات مختلفة للعملية الديمقراطية. المستوى المطلوب في العراق اليوم هو حيثما أمكن أن تتم هنالك عملية انتخابية بلدية. إذن ليس بالضرورة على المستوى الوطني، لأنه على المستوى الوطني أنتم على حق برأيي أنها تحتاج إلى فترة أطول. إنما على المستوى البلدي، وهذا مثلا بالنسبة لكربلة، هنالك تنافس على السلطة في كربلة، والمرجعية نفسها ستتخذ موقفا محايدا، لأن أغلب الناس ينظرون في كربلة تحت سلطتها العمومية الإرشادية. إنما هنالك تنافس على هذه السلطة، وهو تنافس طبيعي. إنما ليس هنالك من مسار بلدي يسمح لهذا التنافس أن يأخذ مجراه، وهذا ما على القوى الفاعلة في العراق أن تدركه وتعالجه لتمنع هذه الشوائب التي نراها بالعودة دائما إلى مراجع تقليدية. ليسوا هم بأنفسهم مهتمين كثيرا بالدخول في مثل هذه التفاصيل.
طيب بروفيسور شبلي ملاط، يعني بعض التقارير الصحفية الغربية يعني عموما تشير إلى احتمال يعني طلب رجال الدين يعني أن يمثلوا في 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 العملية السياسية، وليس يعني فقط أن يدلوا برأيهم، وهناك تخوف من أن تنامي دور رجال الدين في هذا المجال يعني قد يقود العراق إلى تجربة مماثلة للتجربة الإيرانية.
هذا صحيح أستاذي، إنما الأمور أكثر تعقيدا، وسأعطي مثلين بسيطين إذا سمحتم. المثل الأول هو ضرورة التطلع إلى المرجعية كما هي اليوم تحت لواء الإمام السيستاني. وكنا الأسبوع الماضي في حديث مع صديقنا الأستاذ جلال طلباني في بغداد، ومن حديثه أنه في اجتماع له وللسيد السيستاني الأسبوع الماضي، خرج الأستاذ جلال طلباني من الاجتماع مقتنعا أن، وهذا حديثه، أن هذا الرجل نعمة على العراق ونعمة على العراق. ومن المعروف للأستاذ جلال ابتعاده عموما عن التقليد الديني في العراق. ومن حديثه أيضا، وهذا من الضروري أن يراجع فيه هو والإمام السيستاني، أن الإمام السيستاني ليس متحمسا أبدا لتبوء رجال الدين مراكز سلطوية في المجتمع العراقي. أما بعد ذلك فعلينا أن ننظر في التفاصيل. نحن نعرف مثلا أن السيد عبد العزيز الحكيم هو رجل ديني، ونحن نعرف مكانة السيد الحكيم والتأني والترفع الذي أظهره في تحمل المسؤوليات. ولذلك فالاستنتاج بأن ما يحصل في العراق سيتبع التجربة الإيرانية مبالغ فيه بشكل واضح.
البروفيسور شبلي ملاط، خبير الشؤون القانونية والدولية، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أستاذ.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا رب كأنك انت النار وهمومي ورب دوما هددني همي والقرب كأنك انت النار وهمومي ورب وانت ما أقساك مو فارق معاك كم مرة تموت من يدور الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت انت ما أقوى وفارق معاك
وفي بغداد بدأت العاصمة تزدان بالأعلام السوداء في إشارة إلى الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
ببدء شهر محرم عمت بغداد مظاهر العزاء واعتلت المنازل والبناية الحكومية والجسور أعلاما بألوان مختلفة تحمل شعارات حسينية، ولعلها المرة الأولى منذ حقبة من السنوات تشهد بغداد هذه المظاهر بهذه العلنية وبهذا الكم، لتسليط الضوء على تاريخ هذه الشعائر وارتباطها بالمجتمع العراقي. تحدث لإذاعتنا الكاتب والباحث التاريخي رفعت عبد الرزاق.
الحقيقة أن موضوعة مظاهر الحزن في العراق تتعلق بقضية التراث الشعبي الإسلامي في المنطقة، وأيضا لها علاقة بالصحوة الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي. الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي اتخذت أبعاد متعددة، فبالنسبة إلى الوضع العراقي موضوعة التعددية الطائفية الموجودة به، فخصوصيات المذهبية طغت على كل مظاهر الصحوة الإسلامية الموجودة الخصوصيات المذهبية. ولكن من ناحية تاريخية مظاهر الحزن ليس لها أساس تاريخي، وأيضا هي موضع خلاف داخل علماء الطائفة نفسها، فيمكن أن نقول أنها تتعلق بالتراث الشعبي. هاي مظاهر الحزن والطقوس والحزن على سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه، ولكن أحيانا تتخذ أبعاد خصوصية، وهاي لا تخفى على اللبيب أنه لها أبعاد طائفية ولها أبعاد سياسية. أما عودة هذه المظاهر بكل قوتها وعنفوانها فبسبب الكبت اللي عانى منه الشعب العراقي على طول سنوات طويلة، وتعرض الحركة الإسلامية برمتها إلى كبت وحرمان واضطهاد، فلا شك أنه راح يتخذ هذا الكبت عندما يعثر على مكان كمتنفس إليه راح يظهر بأشكال متعددة، ومنها مظاهر الحزن على الإمام الحسين، أقصد طقوس محرم. وإلا أنا أستطيع أن أدلك على كتب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، وهي موضع خلاف داخل علماء الطائفة بين محبذ إلها وبين من يقلل من أهميتها.
فيما اعتبر رئيس التجمع الثقافي الكاتب كريم العماري، اعتبر أن هذه المظاهر هي نزوع لإظهار التحرر من ممنوعات النظام السابق. على حد قوله،
ابتدأت الطقوس الدينية تأخذ حلة جديدة بعد تغيير النظام، بعد أن كانت ممنوعة لفترة تقارب 35 عام، يعني قبل 35 عام أو قبل 25 عام، لأن بدأت بالتدريج عملية منع هذه الطقوس. قبل 25 عام كانت الطقوس تأخذ طابع عفوي، تأخذ طابع تنويعي، يعني ابتداء من واحد محرم اللي هو يمثل تحرك الإمام الحسين من المدينة صوب مؤيديه في الكوفة، التسلسل الحزن العميق وتسلسل طقوس تمثل نوع من التآزر والتعاون الاجتماعي، يعني مثلا ولائم الغداء أو ولائم العشاء في سبيل أرواح شهداء معركة الطف
ورفع الرايات،
وزائدا صاحب في يوم 10 محرم رفع الرايات بالبيوت، رفع رايات ملونة، يعني اللون الأخضر السائد واللون الأحمر، اللون الأخضر يمثل راية آل البيت واللون الأحمر يمثل الشهادة. دائما هو عملية المنع تمثل تجديد للحالة، يعني عملية تجديد وتجديد الحالة بعد غيبة كلش طويلة، زائد المؤثرات الخارجية، يعني تقريبا الطقس هو تلقاه متوحد بين ما موجود بإيران وما موجود ببلاد الشام وما موجود بالمناطق الشيعية حتى بالهند، ياخذ هذا الطابع، والطابع دائما نراه مستمدا، يعني مستمد من طقوس موجودة عند بعض الشعوب. أي المرجعية التاريخية الأولى هو بداية التسلط الشيعي، أو يعني التسلط الشيعي من مجيء البوهين بالقرن الرابع الهجري، منتصف القرن الرابع الهجري، أبان ضعف الدولة العباسية، البوهين نقلوا المراسيم المطعمة، يعني مثلا دق الطبول في أبواب باب الخلفاء أو الحكام، زاد المراسيم أخذت طابع رسمي هي إبان الدولة البوهية، ومن ثم ترسخت إبان الدولة الصفوية، والترسيخ تم نقل الموروث الفارسي الإيجابي طبعا بمعنى، يعني هي جزء من عملية توحد، توحد تراجيدي ما موجود لدى الشعب الإيراني والشعب العراقي، زائد ان احنا عندنا جزء من الاستمداد للعالة فانعكست في الوقت الحاضر.
طيب هل ترى في هذه الأيام بالذات عودة كبيرة لهذه الطقوس وهذه المظاهر وتوسعها في شارع العراق؟
العودة مشروعة، لأن المنع يخلق ردة فعل، واعتقد هذا ردة فعل، ردة فعل دائما تكون عفوية من قبل بعض الجمهور بالعراق، وردة فعل يعني الطقوس قلت لك دائما ردة فعلها الإيجابية انخلقت بعد غيبة طويلة دامت 25 عام من قبل الحكم الاستبدادي.
هل لهذه الطقوس تأثير على إثارة الطائفية في المجتمع العراقي؟
أكو عامل نقاء روحي عند الناس، وأكو جزء من حالة اسمها مجتمع مدني، يصير امتزاج بين مستوى الوعي المطروح بالشارع وبين مستوى تقبل الشعائر اللي ما تمس الفئات أو الطوائف الدينية الأخرى، لكنه تبقى هي شغلة الامتزاج الديني موجود، يعني بالمقابل أكو عد المذاهب الأخرى امتداد لها الطقوس، أكو تكيات، تكيات الموجودة هم تحسها تعبر عن فت حالة صوفية معينة ما تمثل ردة فعل عد الشيعة، فالتوافق موجود.
كان هذا اللقاء مع الكاتب كريم العماري متحدثا عن الطقوس والشعائر الحسينية المقام الآن في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدورها بالموضوع العراقي، خصوصا بمسألتي الانتخابات والحالة الأمنية. الزميل اياد الجيلاني في جولة على عدد من الصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحافة البريطانية وما تناولته من شأن عراقي، ونتوقف أولا عند الفاينانشال تايمز التي نشرت اليوم افتتاحية تعتبر فيها أن الاحتلال الأمريكي للعراق لم يواجه مشكلات غير متوقعة فحسب، بل يجد نفسه في زاوية صعبة حول القضية التي بات يستند إليها الغزو الأمريكي البريطاني في الأصل، وهي قضية الديمقراطية. وتمضي الصحيفة إلى أن جميع الخطوات نحو تنفيذ خطط الإدارة الأمريكية في تحرير نفسها من العراق في نهاية حزيران أي قبل الانتخابات الأمريكية بفترة مريحة، أن جميع هذه الخطوات قد انهارت، ما جعل الولايات المتحدة تعتمد الآن على الأمم المتحدة التي كانت تجاوزتها في طريقها إلى العراق لتخليصها الآن. وتتابع الصحيفة في افتتاحيتها مؤكدة حاجة العراقيين إلى ترتيبات دستورية يمكنهم الاعتماد عليها، وذلك في ضوء إصرار الأغلبية الشيعية على التمتع بالسلطة التي حرمت منها طوال قرن من الزمن، وخيبة أمل السنة على سقوطهم المفاجئ من السلطة في أعقاب إطاحة صدام حسين، وتشبث الكرد بالحكم الذاتي. وتخلص الصحيفة إلى أنها لا ترى بأسا في انتخاب واضعي الدستور في المناطق التي تتيح ظروفها الأمنية إجراء انتخابات فيها مثل المحافظات الشيعية والكردية، فالنجاح في ذلك أهم من التمسك بسقف زمني لا يخدم سوى متطلبات جورج بوش الانتخابية. وفي صحيفة التايمز ينسب مراسلها في بغداد ريتشارد بيستون إلى قادة عراقيين ارتياحهم بشكل عام إزاء دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الجاري، رغم تقويض بعض الآمال في تأسيس نظام ديمقراطي في غضون 10 أشهر، وذلك بسبب الوضع الأمني والشكوك تجاه التزام الأمم المتحدة. وتذكر الصحيفة بأن من المفترض أن ينتهي مجلس الحكم العراقي من وضع الصيغة النهائية لقانون الفترة الانتقالية بحلول يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد الاتفاق حول دور الإسلام في عراق المستقبل، وما زال الغموض يحيط بوضع المنطقة الكردية في شمال البلاد. أما التحدي الأكبر الذي يواجهه العراق فيتمثل في تشكيل الحكومة العراقية المقرر لها التسلم مقاليد السلطة من سلطة التحالف في الأول من تموز. وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الأخضر الإبراهيمي اقترح 3 حلول لهذه المسألة، بما فيها توسيع مجلس الحكم الحالي أو تعيين حكومة من التكنوقراط أو عقد مؤتمر يضم القادة العشائريين والدينيين والسياسيين مكلفين مسؤولية تعيين حكومة انتقالية. أما رئاسة الحكومة فيمكن أن تنسب إلى قائد واحد أو إلى مجلس ثلاثي يمثل الفئات الرئيسية في البلاد، أي الشيعة والسنة والكرد. وفي التايمز اللندنية أيضا تقرير لمراسلتها في بغداد كاثرين فيليب بعنوان الأمة تخشى سيرها نحو مستقبل من العنف، تعتبر فيه أن مستقبل العراق يبدو منذرا بالمتاعب مع ترك القوات الأمريكية المجال للقوات المحلية الجديدة. وتمضي المراسلة إلى أن زيارتها الحالية إلى بغداد تميزت تماما عن زياراتها السابقة، فلقد أمضت أسبوعا كاملا في العاصمة العراقية دون أن تشاهد جنديا أمريكيا واحدا، باستثناء المكلفين منهم بحراسة مجمع مقر سلطة التحالف. وتوضح المراسلة بأن آلافا من الجنود الأمريكيين باتوا يعدون الأيام إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم، إلا أنهم سيتم استبدالهم بآخرين، فالولايات المتحدة لا تنوي بعد سحب قواتها من العراق. ولكن اقتراب موعد نقل السلطة السياسية ينذر باقتراب نقل آخر، أي المسؤولية الأمنية، والذي لا يبشر بالخير للبلاد. وتعتبر المراسلة في تقريرها وفي توضيح افتقارها إلى التفاؤل أن قوات الأمن العراقية التي تم تدريبها حديثا من قبل الأمريكيين ما زالت تعتبر في المراحل المبتدئة من قابلياتها، وأنها غير قادرة على تولي مهمة كانت يتطلب مواجهتها وجود الآلاف من الجنود الأمريكيين المزودين بأحدث المعدات والعجلات والمدججين بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً.
سيداتي وسادتي، تتواصل في بغداد جهود إعادة التعمير بتعاون عالمي وثيق. أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد هي إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة التي يعاد بناؤها بمساعدة فرنسية وأخرى متأتية من هيئة الإذاعة البريطانية المعروفة بي بي سي. مراسلنا نبيل الحيدري يتحدث فيما يلي إلى عميد الأكاديمية.
تحاول كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد أن تنفتح باتجاه تطوير أساليب التدريس ومفردات الأداء تمهيدا لإعداد كوادر فنية مؤهلة لتداول الجديد من التقنيات الحديثة والمناهج الفكرية الجديدة في مجال الفنون الجميلة. وشمل هذا الانفتاح بادرة تأسيس كلية فنون جميلة في بغداد بالتعاون مع السفارة الفرنسية. وفي مجال التخصصات السمعية والمرئية هناك آفاق تعاون على تدريب الأساتذة والطلبة على تقنيات الإذاعة والتلفزيون مع هيئة الإذاعة البريطانية، شملت حوالي 100 طالب ومدرس. عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور أياد الحسيني يتحدث عن تلك النشاطات لإذاعتنا.
تسعى كلية الفنون الجميلة بكادرها وأساتذتها وعمادتها إلى فتح آفاق تعاون كثيرة ومتعددة وباتجاهات مختلفة مع الجامعات العربية والجامعات العالمية والمؤسسات الثقافية، والهدف من هذا هي إيجاد فرصة غابت عنا زمن طويل عن أساتذتنا وطلابنا من أجل التواصل مع التقنيات الحديثة والمناهج الفكرية في مجال الفنون الجميلة وباختصاصاتها المختلفة. فعلى سبيل المثال هناك بادرة لتأسيس كلية فنون جميلة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بغداد، وعلى أثر هذه الاتفاقية هناك دراسة موثقة بتفاصيل عديدة تكتمل في هذه الفترة من أجل إعداد هذا الموضوع ووضع موضع التنفيذ في بغداد.
هل هذه الكلية المفترضة أو المنتظر أن تقام في بغداد تستند إلى الأسس التعليمية الموجودة في العراق أم أن لها شخصية أوروبية أو فرنسية خاصة؟
نعم، هناك مناهج وشخصية أوروبية مطعمة بتراث وتاريخ العراق وبخبرات وتقنيات فرنسية، هذا يساعدنا على توسيع دائرة رؤيتنا في مجال الفن. وكما هو معروف الفن في فرنسا قطع شوط كبير في مناهج الفكرية وثم في تقنياته أيضا، وهذه حقيقة تجربة يعني أولى من نوعها في العراق، لم يسبق أن أقيم مثل هذا المشروع سابقا.
متى من توقع أن تشاد أو تنشأ هذه الكلية؟
حاليا لم يحدد زمن معين لأن هناك ترتيبات فيها جانب مادي وفيها جانب تنظيمي إداري، ولكن على قدر اهتمامنا بالموضوع وعلاقتنا به نسعى إلى تنفيذه في أسرع وقت ممكن.
ما هي أخبار النشاطات الأخرى التي شملت عدد كبير من طلبة كليتكم للتدريب في مجالات إعلامية؟
نعم، نسعى في مختلف اختصاصاتنا السبعة في كلية الفنون الجميلة إلى إيجاد مثل هذه المنافذ كما ذكرت، وقد حصلنا على فرصة متميزة من البي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية في إيجاد مجال للتعاون على تدريب أساتذتنا وطلبتنا على التقنيات الحديثة في مجال الإذاعة والتلفزيون، وكانت هذه الفرصة تشمل 100 طالب وأستاذ، وقد سافرت الوجبة الأولى في عمان وأنهت دورتها التدريبية التي استمرت لمدة 10 أيام، وستسافر وجبات أخرى تباعا، ثم نحصر موضوع المتفوقين من هذه الدورات الذي قد يبلغ عددهم 20 من أجل الدورة التدريبية في إنجلترا في هيئة الإذاعة البريطانية التي تمتد لمدة عدة أشهر، وبالتالي فإن المتفوقين سيحظون بفرص عمل في هيئة الإذاعة البريطانية وما ستقوم به من مشاريع في العراق.
أستاذ الدكتور إياد الحسيني عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، شكرا جزيلا لكم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نختم الساعة بحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبة المستمعين وهذه الحلقة الجديدة من المشهد الرياضي، نبدأها باستعراض لأهم العناوين. العراق يأمل بالمشاركة في بطولة كأس الخليج المقبلة، وسبعة محكمين عراقيين لكرة السلة يحصلون على الشارة الدولية، وفد عراقي رفيع المستوى يغادر إلى الولايات المتحدة للتنسيق في مد جسور التعاون مع اللجنة الأولمبية الأمريكية. منتخب العراق بالكيكوشكاي يشارك في بطولة الشرق الأوسط في طهران. اختتام بطولة العراق المفتوحة بالشطرنج، ونادي النفط يعسكر في أربيل. مشاركة عراقية واسعة في بطولات ألعاب القوى القادمة. أما لقاء اليوم فيجمعنا بالدكتور حامد يوسف مدرب المنتخب العراقي بألعاب القوى للحديث عن التحضيرات القائمة لمشاركة العراق في بطولات ألعاب القوى. ونختتم المشهد بفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد جولة الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. عقد اتحاد الكرة العراقي اجتماعه الدوري الأسبوعي وناقش فيه جملة من المحاور وخرج ببعض التوصيات. أولا، ناقش الاتحاد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وهو يعد للاتصال بالاتحادين الأردني والقطري، حيث تم تحديد ملعب الزرقاء في الأردن لإقامة مباريات منتخب العراق الأولمبي أمام سلطنة عمان في أول مشوار للتصفيات الأولمبية في 3 آذار القادم، فيما تم تحديد العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباريات منتخب العراق الوطني في تصفيات كأس العالم لمواجهة فريقا فلسطين وتايوان. كما أعرب رئيس الاتحاد العراقي السيد حسين سعيد عن أمله في عودة منتخب العراق لبطولة كأس الخليج، وعبر عن سعادته في موقف المجلس الأولمبي الآسيوي المرحب بعودة العراق إلى دورات الخليج العربي، وقال إن عودة العراق إلى البطولة ستعطيها نكهة خاصة لما عرف به من مكانة ودور في مثل هذه البطولات. وأضاف السيد حسين سعيد أن المشاركة العراقية ستساعد في رفع مؤشرات المنافسة في جميع نسخ هذه البطولة. ارتفع رصيد عدد المحكمين الدوليين بكرة السلة في العراق إلى 7 محكمين، وقال السيد حسين العبيدي رئيس اتحاد السلة أن النتيجة المشرفة التي حققها الحكمان جمال حسن ومروان ماجد في الدورة التحكيمية التي أقيمت في عمان مؤخرا بإشراف الخبير الأول في العالم السلوفاكي لومبير يعد إنجازا مهما للرياضة العراقية التي تمر بظروف قاسية، على حد قول رئيس اتحاد السلة العراقي. علمت إذاعتنا إن وفدا رياضيا عراقيا غادر العراق إلى واشنطن برئاسة الدكتور منذر المستشار الأول لوزارة الشباب والرياضة من أجل التنسيق لوضع آلية عمل مشتركة بين اللجنة الأولمبية العراقية واللجنة الأولمبية الأمريكية في مجال إعادة إعمار المنشآت الرياضية العراقية التي تعرضت إلى دمار وتخريب ونهب بعد سقوط النظام السابق. وأضاف عن وجود إمكانية لإقامة المعسكرات التدريبية للرياضيين العراقيين بصورة عامة. غادر المنتخب الوطني العراقي بالكيكوشينغاي إلى إيران للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط في طهران، حيث تألف وفد المنتخب من 20 لاعبا وبرئاسة رئيس الاتحاد المركزي السيد عمار عدنان وهيب، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية المنتخب ولا سيما أنه يضم خيرة لاعبي العراق في الوقت الحاضر. أحرز اللاعب أحمد عزيز المركز الأول في منافسات بطولة قاعة نادي الهدف التخصصي بالشطرنج، وجاء فوز أحمد عزيز بلقب البطولة إثر تفوقه على منافسه نوح علي جامعا 7 نقاط، يليه سعد سرسن بالمركز الثاني جامعا 6 نقاط. وفي منافسات النساء فازت اللاعبة ضحى محمد بالبطولة بعد أن جمعت 10 نقاط، متفوقة على أقرب منافساتها مها ليث التي جمعت 9 نقاط. أعلن السيد كاظم محمد سلطان أمين سر نادي النفط الرياضي أن فريقه دخل معسكرا تدريبيا في محافظة أربيل يستمر لمدة 7 أيام استعدادا لخوض مباريات الدور الثاني في دور الكرة العراقي الممتاز، وأكد أن الفريق سيخوض مباريات تجريبية مع نادي أربيل، مشيرا إلى أن الفريق يحظى بدعم خاص من قبل وزير النفط. يشارك المنتخب الوطني العراقي بألعاب القوى في البطولة الدولية المفتوحة التي تقام في العاصمة التايلندية بانكوك في 27 نيسان المقبل. ذكر ذلك مصدر من الاتحاد وبين أن العراق سيشارك في البطولة العالمية للشباب التي تنظمها إيطاليا في 13 من شهر حزيران المقبل، وسيتم تسمية لاعبي المنتخب في ضوء نتائج الاختبارات المقبلة. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار، هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور حامد يوسف، مدرب المنتخب الوطني بالساحة والميدان، وهو يتهيئ للمشاركة في البطولات القادمة. الدكتور حامد يوسف، مدرب المنتخب الوطني بالساحة والميدان، دكتور، لأي بطولة تتهيئون الآن؟
الحقيقة هناك اختبار في تاريخ 4/3 لاختيار المنتخب الوطني الأساسي، وذلك لزجه في البطولات السابقة الموجودة في منهاج الاتحاد من خلال التحضير والدخول لمعسكرات تدريبية سوف يجريها الاتحاد لاحق.
من المشاركين اللي تشرف على تدريبهم لهم الحظ الأكبر في المشاركة بالمنتخب؟
الحقيقة اللاعبة جانيت من بطلات كلية التربية الرياضية بالقفز العالي وجامعة بغداد، حيث قفزت في الفترة الأخيرة 1.40 متر قبل أن تتمرن تمرين منظم، وهذا يعني أن التمرين المنظم زيادة في الإنجاز.
يعني أنت تشرف على تدريب الناشئين أيضا، ما هي البطولات اللي ممكن يشارك بها الناشئين بالمستقبل، وكم عدد الناشئين، وفي أي لعبات ممكن يشاركون؟
الحقيقة في هناك في السابق بطولات ساحة الميدان تضم الناشئين والمتقدمين والشباب، لكن في بعد تحرير بغداد هناك بطولات خاصة للناشئين والشباب، سوف نزج هؤلاء الفئتين في بطولات خاصة تتلائم مع أعمارهم وموجودة ضمن لائحة الاتحاد في الشهر الرابع وفي الشهر السادس، بطولتين للناشئين والشباب. نعم.
يعني أنت تجد بأن الاتحاد يهتم بالفترة الأخيرة بالناشئين ويضع لهم مدربين خاصين ذات كفاءات وذات درجات علمية، هل من المؤمل خلق قاعدة مناسبة لرياضة الساحة والميدان منذ الآن؟
الحقيقة هو هذا ما يؤكد عليه ويطمح عليه الاتحاد، بحيث هناك بعض الأرقام وضعها الاتحاد المفروض يسجلها الناشئ والشباب بحيث يهيئ لدخول فئة المتقدمين وتسجيل أرقام جيدة، وهذا تابع للاختبارات المفروض أن يؤديها المدرب عندما يختار الرياضيين الناشئين وبعد ذلك الشباب، لأن هذه الأرقام هي تعكس البنية الحقيقية والمستوى الحقيقي للناشئين. فالاتحاد أكد بالفترة الأخيرة على هذه الفئتين لخلق قاعدة كبيرة، والآن بالنسبة لنا احنا كمدرب للقفز العالي أنا سار على هذه الخطوات وأمن بالقاعدة العريضة الواسعة من الشباب والناشئين للوصول إلى تحقيق أرقام جيدة.
طيب، ما هي أهم الأرقام اللي حصلت يعني اللي حصلوا بها الرياضيين في هذه فترة التدريب ومن المؤمل أن يعني تتغير أو تتحسن نحو الأحسن؟
الحقيقة هناك اختبارات نجريها في القفز الثابت والقفز العمودي بالنسبة للناشئين والشباب، كل ما كان الناشئ حقق مسافة جيدة من ناحية القفز العريض الثابت بعد مرور شهر أو شهرين من تمارين التي فيها قوة قفز وفيها سرعة وفيها مطاولة يعني تعكس اللياقة البدنية للاعب بحيث نعطيه لياقة بدنية عامة دون التخصص الفعلي بالفعالية، لكن هناك بعض التمارين أو الاختبارات تعكس مدى القابلية للقوة الانفجارية والقوة المميزة بالسرعة، وهذه الاختبارات بالفترة الأخيرة حققنا فيها قياسات تؤهل الرياضيين لتحقيق أرقام جيدة إذا ما تمرنوا واستمروا على نفس المنهاج أو بصورة يعني متصاعدة، بحيث هذا يوفر لهم الاتحاد لابد أن يوفر لهم أجواء مناسبة لتحقيق الأرقام الجيدة.
طيب، أنت يعني تعرف بأن هذا النوع من الألعاب يعتمد على تكتيك وتكنيك الرياضي، هل وصل الرياضي العراقي إلى مستوى تحديد هذا التكنيك ومحاولة فهمه أكثر من خلال دورات ومن خلال مدربين مختصين؟
العراقيين يتمتعون دائما بالصفات البدنية الجيدة على مستوى العرب وعلى مستوى آسيا، لكن يفتقرون إلى تصحيح التكنيك، وذلك الافتقار المدربين إلى بعض الدورات وذلك لرفع المستوى من حيث الثقافة الرياضية الذي تتمتع بها الساحة والميدان، لأن التكنيك كل ما كان التكنيك جيد يكون الاقتصاد بالجهد المبذول، وما يعني يكون المسار الحركي لأي فعالية يكون صحيح، بغض النظر عن الصفات البدنية. فبالفترة الأخيرة الساحة والميدان والاتحاد الساحة والميدان أكد على الدورات التدريبية من الناحية النظرية، وأكد على أنه التكنيك ضروري جدا بالإضافة إلى الصفات البدنية، لأن الصفات الحركية تعتمد على الصفات البدنية، وكل ما كانت الصفات البدنية جيدة يكون الصفات الحركية جيدة. وفي بداية الإعداد العام نعتمد على الصفات البدنية وقليل من الصفات الحركية، وفي الإعداد الخاص نؤكد على الصفات الحركية وصفات البدنية بنفس المستوى، وفي فترة المنافسات نؤكد على الصفات الحركية أكثر من الصفات البدنية. نعم.
طيب العراق في فترة الثمانينات أو السبعينات والثمانينات كان إلى حضور متميز في ساحة وميدان بشكل عام وبالقفز أيضا، هل تجد بأن هناك توجه ملحوظ للاتحاد من أجل إعادة سمعة العراق بهذا المجال؟
هذا بالتأكيد من خلال الاهتمام بالبطولات الناشئين والشباب، وكل ما كان الاهتمام بالناشئين والشباب إذا ما كان الإنجاز بالسنة الحالية يكون الإنجاز بالسنة اللاحقة، إذا ما كان الإنجاز بالسنة اللاحقة يكون بالسنوات القادمة، وهذا ما اعتمد عليه دول الخليج التي هي احنا كنا أسياد دول الخليج بفعالية ألعاب ساحة الميدان، والآن بيننا وبين الخليج مسافة يعتبرها البعض غير المتفائلين تكون مسافة شاسعة، ولكن الذي يبدأ خطوة الميل تبدأ بخطوة واحدة، وكل ما كانت الثقة بالنفس عالية أكيد بالتأكيد نحقق أرقام جيدة وسوف نتنافس مع الخليج العربي والعرب.
هل تجد بأن البطولات القادمة هي المؤشر الحقيقي لمدى تقدم العراق في ألعاب الساحة والميدان؟
البطولات القادمة التي في نهاية هذه السنة سوف تعطي مؤشر أولي لتحقيق المستويات التي قد تؤهل الرياضيين للاستمرار باللعبة، وعلى ضوء هذا النتائج اللي حققون الرياضيين سوف يتم رعايتهم بشكل صحيح وتدريبهم بشكل صحيح من خلال زجهم لدى مدربين علميين أكفاء، حيث التمارين كانت تجري عشوائية بالرغم هناك بذرات جيدة لكنها ليس في أيدي اختصاص، وهذا ما يذهب التمرين بشكل غير صحيح، وإنما الآن أكد الاتحاد على وضع هؤلاء الذين لديهم أرقام جيدة ممكن أن يحققوها لدى ناس أكفاء جيدين لاحقا إن شاء الله يحققون نتائج جيدة.
دكتور حامد شكرا جزيلا على هذا.
شكرا جزيلا لاستضافتكم.
كان هذا اللقاء مع الدكتور حامد يوسف مدرب المنتخب الوطني العراقي بالساحة والميدان متحدثا عن تحضيرات المنتخب للبطولات القادمة. أما الآن فنختتم الحلقة مع فقرة مجرد تساؤلات وجولة مع رسائل المستمعين. أولى الرسائل من الصديقة حنين العتابي: نحن بصدد إجراء لقاءات موسعة مع الرياضيين والرياضيات المشاركات في بطولة العرب بالساحة والميدان، وسيكون موعد الاختبارات الذي من المقرر اختيار الأبطال العراقيين في الرابع من آذار القادم. أما رسالة الأخ عمار صلاح: سبق وأن أعددنا تقريرا موسعا عن اتحاد كمال الأجسام في العراق، وأجرينا لقاءات متنوعة مع رئيس وأعضاء الاتحاد، وطرحنا المشاكل التي يعاني منها اللاعبون، كذلك استفسرنا عن موضوع القاعات غير الشرعية المفتوحة بشكل كبير في بغداد. وأخيرا لنا وقفة مع تساؤلات المستمعين الذين طالبوا بالنقل التلفزيوني من على قناة العراقية لمباريات ونشاطات الرياضة غير كرة القدم، مثل بطولة دوري كرة الطائرة أو السلة أو الساحة والميدان. ونحن بدورنا نوجه السؤال التالي إلى القسم الرياضي في القناة العراقية ونقول: إلى متى يبقى الاهتمام الأوحد بلعبة كرة القدم بحيث لا تنقل غير مباريات هذه اللعبة؟ هناك نشاطات مماثلة في رياضات أخرى يا قناة العراقية؟ إنه سؤال ينتظر الإجابة. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار والتقارير الرياضية نختتم حلقة اليوم من المشهد الرياضي مع تحيات معد ومقدم الحلقة عماد جاسم. كنتم